أيها الإخوة، هذا هو الشريط 11 من التعليق على كتاب التوحيد من صحيح البخاري.
في البحر ثم نزعته، وش ينقص من البحر؟ لا شيء، يعني لا ينقص من ذلك شيئا. والمعنى أنه لو قدر أنني أعطيتهم أنهم خارج ملكي، أما وهم في ملكي فهم في ملكي، سواء أعطاهم أو ما أعطاهم، الكل في ملكي، فهذا من باب التمثيل. قال: وعرشه على الماء. هذا ماء غير الماء الأول الذي كان قبل خلق السماوات والأرض، هذا ماء آخر بين السماء السابعة والعرش، ماء عظيم عليه العرش. قال: وبيده الأخرى الميزان، يعني إحدى اليدين للعطاء، وهو فضل محض، والأخرى فيها العدل، يخفض ويرفع، يخفض من يخفض من اقترت حكمته خفضا، ويرفع من اقترت حكمته رفعا، كما قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والشاهد من هذا الحديث قوله: يد الله ملء وبيده الأخرى، فأفاد هذا الحديث أن لله عز وجل يدين اثنتين. نعم سليم.
استأذن
على ربه، الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق استأذن على ربه. نعم، استأذن الله يعني طلب من الله أن يأذن له فيشفع. من الله يعني في الحديث الآن قال: وعرشه على الماء. لا، ما ننظر. أما قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، هذا واضح، هذا الماء الأول، لكن هذا ماء فوق السماء السابعة كما جاء ذلك في السياق، في سياق الحديث الذي ذكره الشيخ محمد بن الوهاب في آخر كتاب التوحيد، قال: بين السماء السابعة وبين العرش بحر بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 عام. أما يوم القيامة فإنه من الجائز أن الله عز وجل يعدم هذا الماء ويكون العرش هو سقف جنة عدن، الفردوس، سقف الفردوس. نعم. إيمان أن يكون على الماء محمول، هذا شيء متصور، مع أن الآية الذي ذكرت هذا يوم القيامة، يحمل العرش فوقهم يومئذ 8. أما الآن فالمشهور أن حمل العرش 4. نعم.
حدثنا مقدم بن محمد قال: حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. رواه سعيد عن مالك. وقال عمر بن حمزة: سمعت سالما يقول: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض.
المؤلف رحمه الله ساق هذا للإشارة إلى أنه لا قبض إلا بيد، وأن قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة تدل على أن لله يدا يقبض بها، خلافا لأهل التعطيل الذين قالوا إن المراد بالقبض السيطرة على الأرض والسلطان عليها. فالبخاري رحمه الله ساق هذا الحديث لهذه الفائدة. نعم نعم. كيف القبض قبضته هذا معنى لم يقل الله عز وجل والأرض في قبضته، قال قبضته، والقبضة ما يقبض باليد، هذا مدلولها اللغوي فهو ظاهر اللفظ. نعم. مثقال ذرة من الخير،
أو يعني مثلا ما يصلي
اللي ما يصلي ما عنده خير،
يقول أنا الحمد لله أنا مؤمن،
نقول لك الحمد لله صل لله، ما دام تقول الحمد لله صل لربك.
أنا يحتاجون بعض
الناس، فين هذه حجة واهية يا آدم؟ ما دام عندنا حديث صريح بين الرجل وبين الشرك والكفر ايش؟ نعم.
حدثنا مسدد قال سمعت يحيى ابن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور.
عندي سمع انه سمع.
نعم. قال حدثنا مسدد انه سمع يحيى ابن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله ان يهوديا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك أنا الملك، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره.
كل هذا يؤيد ما سبق من أن الأرض قبضته بيده عز وجل، وفي الحديث إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى، وقد جاء في غير هذا الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. فعقيدتنا صليت ركعتين، يا صليت ركعتين أنت اللي جلست، صلاة ركعتين فعقيدتنا أن نثبت له الأصابع. وجاء في حديث اختصام الملأ الأعلى أن له أنامل، فإذا أثبت الله النفس أو أثبت له رسوله أي صفة كانت فلا تستوحش منها، أثبتها لله، لكن اجعل أمامك شيئين: الأول انتفاء المماثلة لقوله تعالى ليس كمثله شيء، الثاني امتناع التكييف لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا ضمنت لنفسك هذين الأمرين انتفاء المماثلة انتفاء امتناع ايش التكييف، فاستقر ولا تستوحش، لا تستوحش من اي صفة يثبتها الله لنفسه او يثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الاول ذكر 5 أصابع، وفي الحديث الثاني ذكر 4، ولا منافات، لان ناخذ بالزائد ونقول هذا يرد من يقع من اختلاف الرواة ولا يضر، المهم ثبوت أصل الشيء وهو الأصابع. وإصبع في اللغة العربية يقولون لا يمكن أن يخطئ فيه ألحن الناس، لا يمكن أن يخطئ فيه ألحن الناس، يعني من حيث التصريف لا من حيث الإعراب، الإعراب يمكن يلحن فيه، يمكن يقول قطعت أصبع بالسكينة، ممكن هذا لحن، لكن من ناحية التصريفية لا يمكن أن يخطئ فيه أحد. وأنشدوا لذلك بيتا جمع معه الأنملة، وأظن الأخ خالد اسمعنا إياه، بعيد العهد، من قريب العهد؟ ناصر.
وهمزة المؤلف وتاريخه 9 في أصبع.
التسع.
9 في أصبع.
اليوبي يشرحنا همزة المؤلف المثلث. الهمزة فيها حركات 3. انطق بها. طيب. وثالثه يلا منصور يعني وجب الأصبع دخل شيء أي وأنملة. طيب ليش قال يا عبد الله 9 في أصبع كيف وهي 3 و3 6 3 و3 كم؟ طيب كيف قال 9 في أصبع؟ هذا أثبت أن فيها 9 لغات. نعم. إيه. صار 3.
في
3. 3 و3 كم؟ طيب. لكن 3 في 3 9. هنا يعني مأخوذة من ضارب 3 في 3. هات تثليث الهمزة، وننتقل الآن إلى أصبع تثليث الهمزة مع بقاء الباء مضمومة. لا الهمزة مضمومة. أصبع.
أصبع.
وإصبع. تمام. طيب يلا حجاج. كسر الهمزة مع تثليث الباء.
إصبع.
إصبع.
إصبع. وإصبع.
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 وإصبع. طيب مش بقى لنا بهمزة؟ هذه 6 لغات. بقى الهمزة إيش؟
الفتح.
نعم الأخ. إيه نعم.
أصبع.
نعم.
أصبع.
هذا أنت.
نعم. أصبع.
إيه.
أصبع.
لا لا. أي صحيح. كم هذه؟ 9 لغات. قال واختم في أسبوع. اختم بأسبوع. فتقول قطعت أسبوعه. أسبوعه. ونزيد في اللغة العامية إصبع خاص وهو إصبع، لكنه خاص بالبطارية، ما هو يقال في كل شيء. طيب نعم عبد المنان. ها؟
كل الجبال والشجر تدخل في الأبواب يحكم الأبواب.
الله على كل شيء قدير، قادر على أن يفصل هذه من هذه في ذلك الوقت. طيب، بقينا بضحك الرسول عليه الصلاة والسلام تعجبا وتصديقا له. أنكر بعض أهل التعطيل هذا الاستنتاج من حديث عبد الله بن عباس ابن مسعود، قال إن هذا استنتاج من عبد الله بن مسعود، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار على اليهود، وأنه جعل كلامه كالذي يضحك منه سخرية واستهزاء. انتبه، شف البلاء. إذا اعتقد الإنسان قبل أن يستدل حرف النصوص تحريفا واضحا. فما هو الجواب؟ نقول الجواب من وجهين. الوجه الأول أن الصحابة رضي الله عنهم أفقه الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال عبد الله بن مسعود إنه تعجبا وتصديقا لقول الحبر فهو أعلم منكم أيها الخلف بلا شك. الشيء الثاني، الوجه الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، وقراءة الآية هل هو تأييد أو تفنيد؟ عجيب، تأييد لا شك. فبطل دعوى هؤلاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك كالساخر به لا كالمقر المصدق. نعم نعم سليم. ما في شك يقين، لكن لو حدثك إنسان بحديث غير صحيح ترى أنه غير صحيح ثم ضحكت عليه، ضحكت هو لا، أصبر خليك معي، والقرينة تدل على أنك ساخر به. ما يمكن هذا الرسول يمكن يضحك ساخرا باليهود لو جاءوا بباطل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أيد هذا بقوله بقراءة الآية وما قدر الله حق قدره. لكن كما قلت لكم البلاء، كل البلاء يحصل في مثل هذه الأمور مما إذا اعتقد الإنسان قبل أن يستلم، ولهذا يجب أن يكون الإنسان بالنسبة للنصوص ساذجا خاليا من أي شيء حتى تكون النصوص هي الواردة ويكون هو التابع للنصوص. ما عندي أن أخذ الموضوع. كم باب؟ ها؟ ثلاث؟ لا ثلاث ما عندي. نعم منصور؟ على إيش؟ إيش؟ نعم. في أحاديث بهذا. طيب، في أحاديث بهذا ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وذكرها أيضا من تكلموا على هذه المسألة أنها أربعة، لكن لا أحضرني لفظ الحديث لهذا. نعم. الشفاعات الثابتة، الشفاعة العظمى، وهي شفاعة في أهل الموقف، وهي داخلة في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذه خاصة به. شفاعة أخرى خاصة به الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لأن أهل الجنة يصلون إلى باب الجنة ولا يدخلونها حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم في دخولها. هذه اثنتين خاصة به. الثالثة شفاعته في عمه أبي طالب، فإن الله تعالى أذن له أن يشفع في عمه أبي طالب مع أنه كافر، لكن هذه الشفاعة لعمها بطالب لم تخرجه من النار، بل جعل في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه أعوذ بالله، عرفت؟ هذه ثلاث خاصة به. الشفاعة العامة التي له ولغيره ذكرها أهل العلم في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. وهذا النوع من الشفاعة يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. يكون في الدنيا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، يعني قبل شفاعتهم لأنهم يدعون له في الصلاة عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، عرفت؟ نعم. وبالمناسبة في صلاة الجنازة نبدأ أولا بالفاتحة ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء لنا ثم بالدعاء للميت، لأن حق الله مقدم على كل شيء، وحق الرسول مقدم علينا بأنفسنا، ثم حق عموم المسلمين، ثم حق الميت الخاص. في التشهد نبدأ بحق الله، ثم حق الرسول، ثم حقنا نحن، ثم حق العموم، عرفت؟ حق الله التحيات لله والصلوات والطيبات، حق النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، حقنا نحن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، مما يدل على أن أحسنت، مما يدل على أن حق الله مقدم على كل شيء، ثم حق الرسول مقدم على حقنا. ثم نبدأ بأنفسنا قبل غيرنا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
الصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال: قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. وقال عبيد الله بن عمر عن عبد الملك: لا شخص أغير من الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يبين فيه صفة الغيرة لله عز وجل، وهي من صفاته التي جاء بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم. والغيرة هي أن يغار الإنسان على فعل ما يكرهه، يعني يطلب كأنه يطلب تغييره، كان يطلب تغيير ما حصل مما يكرهه. هذا أصل اشتقاق الغيرة، أن الإنسان يكره، أن الغائر يكره ما حصل ويريد تغييره. فهل يوصف الله بالغيرة؟ الجواب: نعم، يوصف الله بالغيرة، كما يوصف بالفرح والضحك والعجب وما أشبهه. وهذه الصفة من الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته، لأن الضابط أن كل صفة لها سبب فهي من الصفات الفعلية، كل صفة لها سبب فإنها من الصفات الفعلية. فالضحك صفة فعلية، فرح صفة فعلية، العجب صفة فعلية، كل صفة لها سبب فإنها صفة فعلية لدخولها في الضابط المعروف عند العلماء أن كل صفة تتعلق بمنشيئته فهي صفة فعلية. ومعلوم أن الصفة ذات السبب تتعلق بمشيئته، لأنه هو الذي شاء السبب، فلما وجد السبب وجدت الصفة. فالتوبة مثل توبة الله، توبة الإنسان إلى ربه بماذا حصلت؟ بمشيئة الله، فحصلت بمشيئته ثم ترتب عليها الفرح. هذا وجه قولهم إن كل صفة ذات سبب أو ذات سبب فإنها من الصفات الفعلية. فالغيرة من الصفات الفعلية. وهنا هل أراد البخاري رحمه الله إثبات الشخص لله لكونه ترجم بقوله لا شخص أغير من الله؟ لما ذكر الحديث المعلق أو الأثر المعلق لا شخص أغير من الله، دل هذا على أنه رحمه الله يريد ذلك. وهل يوصف الله بالشخص أو لا؟ هذا ينبني على أمرين. الأمر الأول صحة اللفظ لا شخص أغير من الله، لأن بعض ألفاظ الحديث لا أحد أغير من الله، وهذا هو أكثر الروايات، لا أحد أغير من الله. وأحد يصح أن يوصف الله به في الإثبات وفي النفي، قل هو الله أحد، وفي النفي لا أحد أغير من الله. في الإثبات قل هو الله أحد، في النفي لا أحد أغير من الله. فلا بد أن نبحث هل هذه اللفظة محفوظة أو غير محفوظة. ثانيا، إذا كانت محفوظة وأن الرواة الذين رووا الحديث رووه بالمعنى، فبعضهم عبر بالشخص وبعضهم عبر بأحد، فإن ذلك لا يلزم منه ثبوت الشخصية لله عز وجل، لأنه يحتمل أن المعنى لا شخص منكم أو لا شخص من بني آدم أغير من الله، وهذا لا يلزم منه أن يكون المفضل عليه من جنس المفضل. كما لو قلت لا رجل أقوى من الفيل، فهل يلزم أن يكون الفيل من الرجال؟ عجيب، لا يلزم. إذن إذا كان لفظ الحديث محفوظا لا شخص أغير من الله، فلا يلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى موصوفا بالشخصية. ثم إذا سلمنا أن اللفظ محفوظ وأنه يدل على أنه يوصف بالشخصية، فإنه لا يلزم من كونه شخصا أن يكون مماثلا للأشخاص، فإن الله ليس كمثله شيء، حتى في اللفظة التي يستوي فيها الإنسان والرب عز وجل فإنه لا يماثله في حقيقة معناه. لكن رأيت بعض العلماء قال إنهم أجمعوا على أنه لا يوصف الله بأنه شخص، فيحتاج إلى تحقيق هذا الإجماع. فإن صح الإجماع لم يبق علينا إلا أن نقول نبحث أولا عن إيش؟ يا شيخ، عن ثبوت هذا اللفظ، هل هو محفوظ أو غير محفوظ؟ لأنه ما دام الرواة الثقات رووه على وجهين، لا أحد ولا شخص، وأحد أكثر، فقد يكون هذا اللفظ شاذا. الشيء الثاني، الأمر الثاني، على تقدير ثبوت هذه اللفظة لا تستلزم ثبوت الشخصية لله، إذ لا يلزم أن يكون المفضل عليه من جنس المفضل. ونظيره ما قلت لكم أن يقول قائل لا رجل أقوى من الفيل، فإنه لا يلزم أن يكون الفيل رجلا، وبهذا يزول الإشكال. لكن إذا انتفى الإجماع وصحة اللفظة ولم يتوجه قولنا إنه لا يلزم أن يكون المفضل عليه من جنس واحد، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصف الله بأنه شخص، فالأمر في هذا سهل جدا. ما هو؟ أن نقول هو شخص ليس كالأشخاص، ليس كمثله شيء. ولا شك أن الله جل وعلا ذات قائمة بنفسه، لا شك في هذا، لكن هل هو مثل الذوات الأخرى؟ لا، له ذات تختص به لا يعلم كيفيتها إلا هو عز وجل. وفي الحديث من المسائل بيان غيرة سعد ابن عبادة وهو سيد الخزرج، وسعد بن معاذ سيد الأوس، فالسعدان سيدان، أحدهما سيد الأوس والثاني سيد الخزرج، والخزرج أكبر من الأوس وأشد في الحروب، لكن لكل قبيلة منهما خصائصها. سعد بن عبادة رضي الله عنه عنده غيرة شديدة، حتى قيل إنه إذا طلق امرأة لم يتزوجها أحد بعده لشدة غيرته، فالله أعلم بصحة هذا، لكن هذا الحديث يدل على شدة غيرته. يقول لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، معنى غير مصفح هنا لا أضربه بصفحته، أضربه بحده، وإذا ضربه بحده يعني أنه إيش؟ قتله، قطعه نصفين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون، وفي لفظ أتعجبون من غيرة سعد، والمعنى فيهما واحد، لأن همزة الاستفهام قد تحذف من الجملة بدليل، ومن ذلك قوله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، التقدير أهم ينشرون. ولهذا ينبغي لك إذا قرأت القرآن فقلت أم اتخذوا آلهة من الأرض أن تقف، لأنك لو وصلت لفهم من وصلك أن جملة هم ينشرون صفة لآلهة فيتغير المعنى، ولكن المعنى أهم ينشرون يعني أيقدر هؤلاء على نشر الموتى؟ الجواب لا. فهنا أتعجبون، إن كانت باللفظ أتعجبون فالأمر واضح، وإن حذفت الهمزة فللدليل عليها. والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني. واختلف العلماء في هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهو إقرار أو إنكار؟ يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام أقر سعدا على ما حكم به من أنه لو وجد رجلا مع امرأته لضربه بالسيف، أو هو إنكار منه؟ فعلى الأول يكون قوله عليه الصلاة والسلام والله إني لأغير منه والله أغر مني يكون ثناء على سعد، ولكنه لا ليست غيرته أعظم من غيرة الله ورسوله. وعلى الثاني يكون المعنى أن الله أني أغير منه والله أغير مني، ومع ذلك لم يجز أو لم يشرع هذا الفعل الذي عزم عليه سعد. والأقرب عندي الأول أن ذلك إقرار، لأنه لو كان إنكارا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا، فإن الأمر خطير، لأن الأمر هو قتل نفس، فلو كان قتل هذه النفس بغير حق لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ويدل على هذا القصة التي وقعت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه رفع إليه رجل قتل شخصاً وجده على امرأته، ضربه بالسيف فقطعه جزلتين، فارتفعوا إلى عمر فقال الرجل: أنا لم أضرب إلا ما بين أو قال ما فوق فخذي امرأتي، فإن كان فوق فخذيها أحد فقد ضربته. فقال لأولياء: ما تقولون؟ قالوا: لا نقول شيئا. فأخذ عمر السيف فهزه وقال له: إن عادوا فعد. فهذا إيش؟ إقرار. ولا شك أن هذا هو الحكمة، وليس هذا من باب دفع الصائل، انتبهوا، ليس هذا من باب دفع الصائل، لأنه لو كان من باب دفع الصائل لكان الواجب على الزوج أن يقول له: يا فلان اتق الله، كيف تفعل الفاحشة بأهلك؟ فإذا أبى أن يقوم جره، فإن عجز عنه نعم فله أن يقول، إذا لم يدفع إلا بالقتل. هذا ولكن هذا ليس من باب دفع الصائل، بل من عقوبة المعتدي. فإن قال قائل: وهل لهذا نظير في الشرع؟ قلنا: نعم، لو أن رجلا نظر إليك من خصاص الباب، نظر إلى البيت من خصاص الباب، خصاص يعني فتحة الباب، والباب مغلق، فإنه يجوز لك أن تأخذ المدرة وتفقع عينه، بإنذار ولا بدون إنذار؟ بدون إنذار، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ المدرة وجعل يختله، يعني يمشي شوي شوي من أجل أن لا يحس به. ولو كان هذا من باب دفع الصائل نعم لتكلم عليه أولا وقال: انصرف عن الباب اتق الله، ثم إذا أصر يعامل بما يعامل به. فالظاهر لي أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد إلى آخره، أن هذا من باب الثناء على سعد والإقرار على ذلك. ولكن لو ادعى أحد هذه الدعوة أنه وجد هذا القتيل على أهله وأنكر أولياء القتيل، فماذا نصنع؟ هل نقول للقاتل: ائت ببينة، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أو نقول إنه صادق، لأن إقامة البينة على مثل هذه القضية إيش؟ صعبة، أو متعذرة أو متعسرة. لو ذهب يأتي بأربعة شهداء لكان هذا الرجل قضى حاجته وولى، ولهذا كان سبب كلام سعد بن عبادة رضي الله عنه سببه أن الله أنزل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. قال أرى لك عبلك على أهلي وأذهب آتي بأربعة شهداء، والله لو رأيته لأضربنه بالسيف غير مصدق. فإقامة البينة متعذرة، لكن قبول الدعوة أيضا مشكل، لأن كل إنسان يستطيع أن يدعو شخصا إلى بيته وهو يريد قتله فيقتله ويدعي هذه الدعوة. فاختلف العلماء في هذا، فقال الفقهاء فقهاء الحنابلة لا تقبل دعواه ويقتل، لا تقبل دعواه ويقتل، لأنه قتل نفسا محرما. ويكون تكون هذه المصيبة عليه رفعة درجات له عند الله، ولكن حبر زمانه وإمام من بعده شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا تأتي بمثل هذا شريعة الإسلام المبنية على العدل والحكمة، بل يجب أن ينظر. فإذا كان المدعي رجل خير وعدلا، وكان المقتول شريرا معروفا بالخبث، فإن القول قول المدعي القاتل، وإن كان الأمر بالعكس فالقول قول أولياء المقتول. وقال إن القرائن تثبت بها الأحكام، فالحاكم في قصة يوسف حكم بالقرينة، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر حكم وقال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وسليمان أيضا حكم بالقرائن في قصة المرأتين المتنازعتين على ابن لإحداهما، فدعا بالسكين فقال أشق الولد نصفين، نصف لهذا ونصف لهذا، أما الكبيرة فرحبت بهذا الحكم، وأما الصغيرة فأبت وقالت هو ولدها يا نبي الله، فلمن قضى به؟ للصغيرة، عرف أنها أمه وأنها آثرت حياته على مفارقته. أما الكبيرة فقد هلك ولدها وقالت خذ هذا الولد يهلك معه أيضا، ولا في قلبها رحمة، فعرف أنه ليس ولدها. فالحاصل أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق في هذه المسألة. ثم قال في الحديث ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر وما بطن، ظهر بإيش؟ هل ظهر فحشه وخفي، أو ظهر للناس واشتهر، أو خفي عنهم، أو الأمران؟ الأمران جميعا. ولا أحد أحب إلي العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين يعني الرسل لإقامة العذر والحجة، كما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. استدل بهذه الآية أهل السنة على طائفة منحرفة في باب القدر من هي؟ ها؟ أين؟ الجمية لأنهم كانوا جبرية، لأنه لو ثبت الجبر لكان حجة، حتى لو جاء الرسل وقال الإنسان مجبر على المخالفة فهو حجة. نعم. قال: ومن أجل ذلك ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك وعد الجنة على من وعد الجنة لمن؟ لمن مدحه وأثنى عليه وقام بعبادته. نعم.
أحسن الله إليكم، إذا ثبتت هذه اللفظة لا شخص، فهل نقول أحسن الله إليكم التقدير لا شخصا بني آدم، أو نقول نثبت الشخصية لله عز وجل ونقول بأنها لا تمثل شخصية المخلوق؟
لا، إذا ثبتت وثبت الدلالة، لأنه في حديث أخرجه أهل السنن أن أبا رزين العقيلي قال: يا رسول الله، يعني كيف يحاسبنا الله وهو شخص ونحن جميع؟ وهذه إذا ثبتت قطعت النزاع. نعم، لا ما يدفع الدية، لا دية ولا كفارة. نعم. ها وهو ايش؟ يعني يقول عبد الله: لو وجد رجل، لو قتل انسان شخصا وقال انه وجد على امرأته وليس هناك قرينة تؤيد هذا ولا هذا، نقول الاصل ايش؟ عدم قبول الدعوة، وأن نفسه محترمة. ما ذكر شيء عندك بالشخص؟
الشخص
إيه؟
إلا ذكر قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص غير من الله كذا لهم. ووقع عند ابن بطال بلفظ أحد بدل شخص، وكأنه من تغييره. قوله لا شخص أغير من الله، يعني أن عبيد الله بن عمرو روى الحديث المذكور عن عبد الملك بالسند المذكور أولا، فقال لا شخص بدل قوله لا أحد. وقد وصله الدارمي عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة يقول، فذكره بطوله، وساقه أبو عوانة يعقوب الإسرائيلي في صحيح عن محمد بن عيسى العطار عن زكريا بتمامه، وقال في المواضع الثلاثة لا شخص. قال الإسماعيلي بعد أن أخرجه من طريق عبيد الله بن عمر القواريري وأبي كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثلاثتهم عن أبي عوانة الوضاح البصري بالسند الذي أخرجه البخاري، لكن قال في المواضع الثلاثة لا شخص بدل لا أحد. ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة عن عبد الملك كذلك، فكأن هذه اللفظة لم تقع في رواية البخاري في حديث أبي عوانة عن عبد الملك، فلذلك علقها عن عبيد الله بن عمرو. قلت: وقد أخرجه مسلم عن القواريري وأبي كامل كذلك. ومن طريق زائدة أيضا قال ابن بطال: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص، لأن التوقيف لم يرد به، وقد منعت منه المجسمة مع قولهم بأنه جسم لا كالأجسام كذا قال، والمنقول عنهم خلاف ما قال. وقال إسماعيلي: ليس
منقول عنهم بالميم.
نعم. وقال إسماعيلي:
تدعون من يعلم بالمجسمة؟ نعم، السلف، اللهم استعان. نعم.
وقال إسماعيلي: ليس في قوله لا شخص أغير من الله إثبات أن الله شخص، بل هو كما جاء: ما خلق الله أعظم من آية الكرسي، فإنه ليس فيه إثبات أن آية الكرسي مخلوقة، بل مراد أنها أعظم من المخلوقات، وهو كما يقول من يصف امرأة كاملة الفضل حسنة الخلق ما في الناس رجل مشبهها، يريد تفضيله على الرجال لا أنها رجل. وقال ابن بطال اختلفت ألفاظ هذا الحديث.
هذه المثالين ما لحاف، المثال الذي ذكرناه أوضح كثير سبحان الله. وقال أما ما خلق الله أعظم من آية الكرسي فهذا يحتاج إلى إثبات النفس منه شيء.
وقال ابن بطال اختلفت ألفاظ هذا الحديث، فلم يختلف في حديث ابن مسعود أنه بلفظ لا أحد، فظهر أن لفظ شخص جاء موضع أحد فكأنه من تصرف الراوي. ثم قال على أنه من باب المستثنى من غير جنسه، كقوله تعالى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، وليس الظن من نوع العلم. قلت وهذا هو المعتمد.
لا لعله إلا اتباع الظن، اكتب لعله إلا اتباع الظن، لأن إن يتبعون ما فيها استثناء.
يتبعون إلا الظن.
نعم
يتبعون إلا الظن،
لكن ما فيها استثناء من العلم، لأن إن يتبعون الظن مفرغ، لكن ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، هذا الذي فيه اتباع الظن من العلم. اكتب لعله إلا اتباع الظن.
قلت وهذا هو المعتمد، وقد قرره ابن فورك ومنه أخذه ابن بطال. فقال بعد ما تقدم من التمثيل بقوله يتبعون إلا الظن، فالتقدير أن الأشخاص الموصوفة بالغيرة لا تبلغ غيرتها وإن تناهت غيرة الله تعالى، وإن تناهت غيرة الله تعالى
مفعول تبلغ،
وإن لم يكن شخصا بوجه. وأما الخطابي فبنى على أن هذا التركيب يقتضي إثبات هذا الوصف لله تعالى، فبالغ في الإنكار وتخطئة الراوي، فقال إطلاق الشخص في صفات الله تعالى غير جائز، لأن الشخص لا يكون إلا جسما مؤلفا، فخليق أن لا تكون هذه اللفظة صحيحة وأن تكون تصحيفا من الراوي، ودليل ذلك أن أبا عوانة روى هذا الخبر عن عبد الملك فلم يذكرها، ووقع في حديث أبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر بلفظ شيء، والشيء والشخص في الوزن سواء، فمن لم يمعن في الاستماع لم يأمن الوهم، وليس كل الرواة يراعي لفظ الحديث حتى لا يتعداه.
مراده بأن الشخص والشيء في الوزن سواء يعني معناه أن الخطأ قريب، وأن قوله لا شخص كانت لا شيء، وأما حقيقة المعنى فبينهما فرق، لأن الشيء يطلق على المعاني وعلى الذوات، لكن قصده أن التصحيف قريب.
بل كثير منهم يحدث بالمعنى وليس كلهم فهما، بل في كلام بعضهم جفاء وتعجرف. فلعل لفظ شخص جرى على هذا السبيل إن لم يكن غلطا من قبيل التصحيف يعني السمعي. قال ثم إن عبيد الله بن عمرو انفرد عن عبد الملك فلم يتابع عليه واعتوره الفساد من هذه الأوجه. وقد تلقى هذا عن الخطابي أبو بكر بن فورك فقال لفظ الشخص غير ثابت من طريق السند، فإن صح فبيانه في الحديث الآخر وهو قوله لا أحد، فاستعمل الراوي لفظ شخص موضع أحد، ثم ذكر نحو ما تقدم عن ابن بطال ومنه أخذ ابن بطال. ثم قال ابن فورك وإنما منعنا من إطلاق لفظ الشخص أمور، أحدها أن اللفظ لم يثبت من طريق السمع، والثاني الإجماع على المنع منه، والثالث أن معناه جسم المؤلف المركب. ثم قال ومعنى الغيرة الزجر والتحريم، فالمعنى أن سعداً الزجور عن المحارم، وأنا أشد زجراً منه، والله أزجر من الجميع، انتهى. وطعن الخطاب ومن تبعه
هذا صحيح، الغير ليست هي الزجر، الزجر يكون من آثار الغيرة، لأن الإنسان إذا غار زجر عما يغار منه.
وطعن الخطابي ومن تبعه في السند مبني على تفرد عبيد الله بن عمرو به وليس كذلك كما تقدم. وكلامه ظاهر في أنه لم يراجع صحيح مسلم ولا غيره من الكتب التي وقع فيها هذا اللفظ من غير رواية عبيد الله بن عمرو. ورد الرواية الصحيحة والطعن في أئمة الحديث الضابطين مع إمكان توجيه ما رووا من الأمور التي أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث، وهو يقتضي قصور فهم من فعل ذلك منهم. ومن ثم قال الكرماني: لا حاجة لتخطية الرواة الثقات، بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات، إما التفويض وإما التأويل. وقال عياض بعد أن ذكر معنى قوله لا أحد أحب إليه العذر من الله أنه قدم العذار والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة، وعلى هذا لا يكون في ذكر الشخص ما يشكل كذا قال، ولم يتجه أخذ نفي الإشكال مما ذكر. ثم قال: ويجوز أن يكون نفي الشخص وقع تجوزا من شيء أو أحد، كما يجوز إطلاق الشخص على غير الله تعالى. وقد يكون المراد بالشخص المرتفع، لأن الشخص هو ما ظهر وشخص وارتفع، فيكون المعنى لا مرتفع أرفع من الله، كقوله لا متعالي أعلى من الله. قال: ويحتمل أن يكون المعنى لا ينبغي لشخص
التأويل الشخص معناه مرتفع، يمكن يكون شخص الوسط القريب. الله المستعان.
قال: ويحتمل أن يكون المعنى لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله تعالى، وهو مع ذلك لم يعجل ولا بادر بعقوبة عبده لارتكابه ما نهاه عنه، بل حذره وأنذره وأعذر إليه وأمهله. قال: ويحتمل أن يكون المعنى لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله تعالى، وهو مع ذلك لم يعجل ولا بادر بعقوبة عبده لارتكابه ما نهاه عنه، بل حذره وأنذره وأعذر إليه وأمهله. فينبغي أن يتأدب بأدبه ويقف عند أمره ونهيه، وبهذا تظهر مناسبة تعقيبه بقوله ولا أحد أحب إليه العذر من الله. وقال قرطبي: أصل وضع الشخص يعني في اللغة لجرم الإنسان وجسمه، يقال شخص فلان وجثمانه، واستعمل في كل شيء ظاهر، يقال شخص الشيء إذا ظهر، وهذا المعنى محال على الله تعالى، فوجب تأويله. فقيل معناه لا مرتفع، وقيل لا شيء، وهو أشبه من الأول، وأوضح منه لا موجود أو لا أحد، وهو أحسنها. وقد ثبت في الرواية الأخرى وكأن لفظ الشخص أطلق مبالغة في إثبات إيمان من يتعذر على فهمه موجود لا يشبهه شيئا من الموجودات.
لا يشبه شيئا من الموجودات،
لئلا يفضي به ذلك إلى النفي والتعطيل، وهو نحو قوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فحكم بإيمانها مخافة أن تقع في التعطيل لقصور فهمها عما لا ينبغي له من تنزيه بما يقتضي التشبيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
لا حول ولا قوة.
تنبيه: لم يفصح المصنف بإطلاق الشخص على الله، بل أوراد ذلك على طريق الاحتمال، وقد جزم في الذي بعده فتسميته شيئا لظهور ذلك فيما ذكره من الآيتين.
طيب. استمع يا سليم.
قوله: وقال عبيد الله بن عمرو، يعني عن عبد الملك: لا شخص أغير من الله. قال الحافظ: يعني أن عبد الله بن عمرو روى الحديث المذكور عن عبد الملك بالسند المذكور، فقال: لا شخص بدل كلمة لأحد. وقد وصله الدارمي ثم ذكر سنده، وساقه أبو عوانة يعقوب الإسرائيلي في صحيحه، عن محمد بن عيسى العطار عن زكريا بتمامه وقال في المواضع الثلاثة لا شخص. قال الإسماعيلي بعد أن أخرج من طريق عبيد الله ابن عمرو القواريري وأبي كامل فضيل بن حسين الجحدري ومحمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب ثلاثتهم عن أبي عوانة الوضاح البصري بالسند الذي أخرجه به البخاري، ولكن قال في المواضع الثلاثة لا شخص بدل لأحد، ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة عن عبد الملك كذلك، فكأن هذه اللفظة لم تقع في رواية البخاري في حديث أبي عوانة عن عبد الملك، فلذلك علقها عن عبيد الله بن عمرو، قلت وقد أخرجه مسلم عن القواريري وأبي كامل كذلك انتهى. ولفظ مسلم بعد أن ذكر السند قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله المرسلين ومبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة. ورواه الإمام أحمد في المسند بهذا اللفظ. قال عبد الله بن الإمام أحمد بعد ذكره قال عبيد الله القواريري ليس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث. وبهذا يتبين خطأ ابن بطال في قوله أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص لأن التوقيف لم يرد به انتهى، ذكره الحافظ. وهذه مجازفة ودعوى عارية من الدليل، فأين هذا الإجماع المزعوم ومن قاله سوى المتأثرين ببدع أهل الكلام كالخطاب وابن فورك وابن بطال عفى الله عنا وعنهم؟ وقوله لأن التوقيف لم يرد به يبطله ما تقدم من ذكر ثبوت هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق صحيحة لا مطعن فيها. وإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به والقول بموجبه سواء كان في مسائل الاعتقاد أو في العمليات. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق هذا الاسم عن الشخص على الله تعالى خيرا على الله تعالى، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام إطلاق هذا الاسم عن الشخص على الله تعالى خيرا فيجب اتباعه في ذلك.
إيش خبر
مكتوب خيرا؟ خبرا فيجب اتباعه في ذلك على من يؤمن بأنه رسول الله وهو صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وبما يجب له وما يمتنع عليه تعالى من غير مثال البشر. وتقدم أن الشخص في اللغة ما شخص وارتفع وظهر، قال في اللسان والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور، والله تعالى أظهر من كل شيء وأعظم وأكبر، وليس في إطلاق الشخص عليه محجور على أصل أهل السنة الذين تقيدون بما قاله الله ورسوله.
عجيب ماذا ما تعرض الحديث في السنة. ايش
حديث اصحاب السنه الرجل الشيخ ناصر تكلم عن كتاب كتاب السنه لابي عاصم؟
اي نعم.
وبين انه ضعيف في علته.
نعم. فأنا في بالي إن كان ما متوهم إن المقيم تكلم عليه في زاد المعاد.
المقيم يثبت هذه اللفظة
في زاد المعاد. إذا أثبتها فلا بد أن نقول بها، ولكنها كما قلت لا يلزم من ثبوت الشخصية لله أن تكون مماثلة لشخصيات المخلوقين. نعم سليم.
وش
ما فهمت؟
أقول إن نفرت إلى الرسول أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال إن الله أغير من الله أغير مني.
والرسول أغير من سعد.
والرسول أراد المساعدة صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لكن أنه قال الله والله هذا المخلوق لأن ماذا الشخص ما تطلق على الله سبحانه وتعالى، بس
إنها أطلق. لا هو ما هي الإشكال في الغيرة.
أطلق الشخصية على الجسر يا شيخ. لا تدخل في الله.
أي هو صحيح. وهذا الذي قلنا هذا لا يتعين أن يكون المفضل عليه من جنس المفضل، لكن إذا ثبتت اللفظة التي في السنن وهو شخص ونحن جميع، إذا ثبتت ما بقي إشكال، فالمسألة تتوقف على ثبوتها، ولعل الله أن ييسر لنا فرغه لنحققها. نشوف كلام ابن القيم عليها رحمه الله. نعم. ها؟ الذات الشيء يعني حقيقة الشيء، الذات مقابل الصفات، مقابل الصفات. حقيقة الذات في الأصل في اللغة العربية بمعنى صاحبة، وذكرنا لكم أن فيها في اللغة العربية لها أربعة معاني، لكن ظهر لك لينك تنسى أنت. إيه بهذا البلد. واللي ما يحضر يترك يهمل، إذا لم تحضر درسا فقل أعطوني الشريط. الشريط عند المسجل هذا، ما هو عند ابن حسن. نعم.
على قولك في مسألة سعد وقتل الرجل من وجده على امرأته،
نعم،
يعني زين في الكلام كله يلزم من البينة أن تكون شهود.
نعم.
هذا يعني
ترجح تبين. هذا لا، العلماء يقول لا بد من شهود. لا ما هي بين شهود، بين كل ما أبان الشيء وأوضح من شهود أو قرائن أو نكول أو غير ذلك. نعم.
باب. قل أي شيء أكبر شهادة؟ وسمى الله تعالى نفسه شيئا، قل الله. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله، وقال كل شيء هالك إلا وجهه.
يعني فالوجه شيء، لأن الأصل في الاستثناء الاتصال. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها.
هذا أيضا لفظ شيء، هل يطلق على الله؟ فيقال لفظ شيء يخبر به عن الله ولا يسمى الله به، ولا يسمى الله به. وقول البخاري رحمه الله سمى الله نفسه شيئا، نعم، المراد أنه وصف نفسه بشيء، وإلا فليست الشيء من أسماء الله عز وجل، لقول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلا بد أن تتضمن أسماء الله معاني حسنى، لكن يصح أن يخبر عنه بالشيء والموجود وما أشبه. وعلى هذا فيقال إن الله شيء لكنه كامل، شيء كامل، ولا نقول شيء على سبيل الإطلاق فقط، يعني ليس مطلق شيء، بل هو شيء كامل سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. واستدل البخاري رحمه الله على جواز تسمية الله بالشيء، أي جواز الإخبار عن الله بالشيء، بأدلة. أولاً قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فهنا جاءت الشيء غير مطلقة، بل الشيء في كمال الشهادة. قل الله، الله أكبر شهادة من كل شاهد، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. فسمى الله نفسه شيئا فقال قل الله، يعني الشيء الذي هو أكبر شهادة هو الله. قال رحمه الله، واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى القرآن شيئا، وذلك في الحديث سهل حيث قال أمعك من القرآن شيء، وهو صفة من صفات الله. القرآن صفة من صفات الله لأنه كلامه، وكلام الله تعالى صفة من صفاته، ولهذا قال العلماء إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، فهو صفة. والدليل على أنه غير مخلوق قول الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر. والقرآن هل هو من الخلق أو من الأمر؟ من الأمر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وعلى هذا فيكون القرآن غير مخلوق. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا وجه الله. وسبق أن المراد أن التعبير هنا بالوجه يراد به الذات مع ثبوت الوجه. ووجه الدلالة من الآية أن الأصل في الاستثناء الاتصال. ما معنى الاتصال؟ أن المستثنى من جنس المستثنى منه. وقد قال كل شيء هالك إلا وجهه، فيكون وجه من الأشياء ولهذا استثنى منها. ولعلكم تعرفون أن الاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى من غير المستثنى منه. فماذا تقولون في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين؟ أهو منقطع أو متصل؟ محمد، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. تصل عبد الله، كيف تكون العبودية كونية وهو يقول ليس لك عليهم سلطان؟ طيب، لكن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، من هم الذين لا سلطان الشيطان عليهم؟ أهم العباد بمعنى الخاص أو بمعنى العام؟ السؤال واحد.
إذا قلنا الاستثناء
يا شيخ أنا متصل. لا، كلامك صحيح لو قال إن عبادي بغيب ليس لك عليهم سلطان. الوصف إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يقتضي أن المراد بالعباد هنا المعنى الخاص، المعنى الخاص الذي هو العبادة الشرعية، وعلى هذا فيكون منقطعا. لا ما يجوز، لو لم يقل ليس عليكم سلطان جاز، لأن العبودية تكون عامة وخاصة. ونحن يمثلون بمثال عجيب، ماذا يقولون؟ نعم، جاء القوم إلا حمارا. نعم يا خالد.
أقول أحسن الله إليكم، المستثنى من جنس المستثنى منه في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين.
نعم.
ومع ذلك جعلتموه منقطعا.
لا، ليس من جنسه، لأن عباد الأولى عباد موصوفون بأنه ليس للشيطان سلطان عليه، ومن اتبعه من الغاوين له عليهم سلطان.
لكن الذين اتبعوه من الغاوين،
نعم،
أليسوا من البشر
لا شيء؟ بلى.
والعباد
عامة، تكون لعباد الرحمن بالمعنى الخاص ولعباد الرحمن بالمعنى العام. لكن لما قال ليس لك عليهم سلطان علمنا أن المراد بالعباد هنا من؟ العباد بالمعنى الشرعي. نعم. طيب إذن نسمي الله تعالى شيئا خبرا أو تسمية؟
خبرا.
من الذي يمنع من التسمية؟ قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهنا لو دعونا بشيء ماذا يكون؟ يا شيء اغفر لنا ما يستقيم. وعلى هذا فيصح أن يخبر عن الله بأنه شيء ولكن لا يدعى به ولا يسمى ولا يسمى به. سليم. وكذلك أوحينا إليك
الروح معنى ولا
معنوي؟ لا معنى. لا لبيان الجنس المراد الأمر الشرعي. أقول المراد بذلك الأمر الشرعي. إيه قطع عذر. نعم.
باب. وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسواهن ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد استوى على العرش. وقال ابن عباس المجيد الكريم والودود الحبيب. يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميد.
من حمد نسختان نسختان لكن من حمد أصل كما سنبين إن شاء الله. طيب قال المؤلف باب وكان عرشه على الماء. سهل الشاهد من قوله أمعك من القرآن شيء فسمى ما معه من القرآن شيئا. ولهذا أجاب سورة كذا وكذا. وحديث سهل بن سعد في قصة المرأة التي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ووهبت نفسها له وكأنه عليه الصلاة والسلام لم يرغب فيها. فقام رجل من الصحابة وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجني. فقال أمعك شيء يعني تصدقها؟ قال معي إزاري ليس له إلا إزار ما عليه رداء. قال كيف ذلك رسول إزارك إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار وإن بقي الإزار عليك بقيت بلا مهر. التمس. فذهب الرجل فقال ما وجدت شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد ولا خاتما من حديد. فقال أمعك شيء من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا. فقال زوجتكها بما معك من القرآن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مهرها تعليمه إياها القرآن. عرفت؟ طيب لو أنه جعل مهرها أن يعلمها الحساب مثلا يجوز؟ يجوز أن يعلمها الحديث؟ يجوز أن يعلمها القرآن؟ يجوز. ولكن قال الفقهاء لا يجوز. لا يجوز أن يكون مهرها ما يعلمها من القرآن. قالوا لأن القرآن لا يقرأ إلا تقربا وتعبدا والعبادة لا صح أن تكون عوضا في مهر. لأن القاعدة في المهور أن ما صح ثمنا أو أجرة صح صداقا. في الحديث قالوا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن تجزئ عن أحد بعدك مهرا. فقالوا هذه من خصائص الرجل، ولكن نقول هذا الحديث ضعيف، لن تجزئ عن أحد بعدك مهرا ولا يصح أبدا. والصحيح أنه يجوز أن يجعل المهر تعليمها لشيء من القرآن معين، ولهذا قال بسور سماها. وليس هذا من باب ما يتخذ قربة. نعم الذي لا يصح لو جئنا بقارئ وقلنا اقرأ سورة أو جزء من القرآن بعوض، فهذا هو الذي يكون حراما ولا يصح. ولذلك ننعى إلى بعض الناس الذين يقيمون العزاء للأموات ويأتون بالقراء يقرؤون بعوض، ننعى إليهم عقولهم قبل أن ننعى إليهم ما حصل من المخالفة. نقول هذا القارئ الذي قرأ بدراهم ليس له أجر من قراءته، وإذا لم يكن له أجر من قراءته لم يصل إلى الميت شيء من ثوابه، لأنه ليس فيها ثواب، وحينئذ نكون خسرنا دراهم بدون عوض. أما التعليم فلا بأس، لكن لو قال قائل التعليم مجهول ماذا تقولون؟ التعليم مجهول، لأن بعض الناس تعلمه ويتعلم بسرعة وسهولة، وبعض الناس تعلمه ولا يتعلم بسرعة وسهولة. نعم نقال الوسط، الوسط ولا صحيح أن بعض الناس لو تقريها 100 مرة ما فيها. انتهى الوقت.
السلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد: استوى على العرش. وقال ابن عباس: المجيد الكريم. والودود الحبيب، يقال حميد مجيد، كأنه فعيل من ماجد محمود من حميد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب في عدة مسائل. أولا إثبات العرش لله عز وجل لقول الله تعالى: وكان عرشه على الماء. والعرش هو أعظم المخلوقات التي نعلمها وأكبرها وأوسعها، ولا نعلم عن ماهيته من أين هو ولا عن كيفيته، لكنه ذو قوائم كما ثبت في الحديث الصحيح قال: فاستفيق فإذا موسى آخذ بقائمة العرش. لكن من أين هو؟ الله أعلم. من نور، من مادة أخرى، ما ندري، لكن نؤمن بأن لله تعالى عرشا عظيما، وصفه الله تعالى بالعرش بالعظيم بالعظم، وهو أكبر المخلوقات. وقد جاء في بعض الأحاديث أن السماوات 7 والأراضين 7 بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، حلقة المغفر وهي صغيرة ألقيت في فلاة من الأرض، نسبة الحلقة للفلاة ليست بشيء. وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، فهذا أمر يعني لا يحيط به الإنسان من عظمته. وأصل العرش في اللغة العربية السرير الخاص بالملك، فيكون أعظم السرر الموجودة في مكان وزمانه لأنه عرش الملك. وإنما ذكر المؤلف العرش توطئة لذكر الاستواء، الاستواء على العرش. ثم قال أبو العالية وهو أحد التابعين المعروفين بالفقه والعلم والعبادة، قال: استوى إلى السماء ارتفع، يشير إلى قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وهذه في سورة البقرة، وفي سورة فصلت قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فما معنى استوى إلى السماء؟ قال أبو العالية: ارتفع إلى السماء، ارتفع إليها. وإذا قيل ارتفع إليها فإنه يقتضي أن يكون قبل ذلك دونها. ولهذا لم يتفق السلف على تفسير استوى إلى السماء بارتفع إلى السماء، بل ذكر كثير من المفسرين أن المراد بالاستواء هنا القصد، القصد بالإرادة التامة. فاستوى إليها أي اتجه إليها وقصد إليها بإرادة تامة تامة. وأصل ذلك أن هذه المادة استوى في الأصل تدل على الكمال، تدل على الكمال. ثم هي في اللغة العربية تستعمل على وجوه، ويتقيد معناها بحسب تلك الوجوه، فتستعمل مطلقة وتستعمل معداة بإلى، وتستعمل معداة بعلى، وتستعمل مقرونة بالواو. هذه أربعة استعمالات، أربعة استعمالات. فإذا استعملت مطلقة فهي بمعنى الكمال، كمال الشيء. ومنه قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، استوى أي كمل. ويقول العامة: استوى الطعام أي كمل نضجه. وإذا عديت بإلى صار معناها القصد والانتهاء، أي انتهى قصده إلى ما بعد الحرف. ومنه قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، أي قصد قصدا تاما بإرادة تامة منتهاها السماء. الثالث: المعدات بعلى، فمعناها العلو والاستقرار، لكنه ليس بالنسبة للاستواء لها العرش ليس هو العلو العام كما سنوضح إن شاء الله. الاستعمال الرابع أن تكون مقرونة بالواو، وفي هذه الحال يكون معناها التساوي، كقولهم: استوى الماء والخشبة. ذكر ذلك النحويون في باب المفعول معه: استوى الماء والخشبة أي تساويا، يعني صار الماء على حذاء الخشبة. نعم. فهذه استعمالات الاستواء في اللغة العربية. والصحيح في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، أي أنه عز وجل قصد إليها بإرادة تامة، لأنه سبحانه وتعالى فوق السماء، وليس السماء فوقه في يوم من الأيام أو لحظة من اللحظات، بل هو فوق السماء. فيكون المراد بالاستواء كما قرره كثير من المفسرين ومنهم ابن كثير رحمه الله في التفسير، إن معناها القصد مع تمام الإرادة. نعم. وعليه فيكون في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء للعلماء قولان: القول الأول أنه بمعنى ارتفع، والثاني أنه بمعنى قصد قصدا تاما. وقول فسواهن يعني قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، سورة البقرة قال خلقهن. وفي هذا التفسير قصور، لأن التسوية أمر زائد على الخلق لقوله تعالى والذي خلق فسوى، ولو جعلنا التسوية بمعنى الخلق لكان معنى الآية والذي خلق فخلق، وهذا لا يستقيم، فالعطف يقتن مغايرة. والتسوية تمام الخلق، يعني خلقهن على وجه مستو تام، هذا هو معنى قوله فسواهن. وقال مجاهد استوى على العرش، مجاهد إمام المفسرين في التابعين، لأنه أخذ التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يعرض القرآن من أوله إلى آخره، يقفه عند كل آية ويسأله عن معناها. وقوله استوى على العرش يعني قوله تبارك وتعالى ثم استوى على العرش، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. استوى يقول على العرش. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية وغيره أيضا أن استوى على العرش وردت فيها أربع عبارات عن السلف: على وارتفع وصعد واستقر، على وارتفع وصعد واستقر. لكن على وارتفع وصعد معنى الثلاثة متقارب أو واحد، استقر الاستقرار أمر زائد على مجرد العلو، وكأن الذين فسروه بالاستقرار أخذوه من قوله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي إذا استقررتم عليه. وهذا ليس ببعيد، وإن كان الأحوط.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 ألف.